العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في من ادعى النجاسة للخمر، وذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ النراقي ذهب إلى النجاسة بالنسبة إلى الخمر، واستدل على ذلك برواية علي بن مهزيات. ونحن بينا تقريب الاستدلال بهذه الرواية، ثم قمنا برد هذه الرواية، وقلنا أن هذه الرواية نظرت إلى كلتا الطائفتين، والإمام سلام الله تعالى عليه نظر إلى الطائفتين ورجح طائفة النجاسة، ولكننا رددناها بردين. الرد الأول أنه هنا يدعى وجود حكومة، ولكن الحكومة قرع ثبوت الدليلين عليهم السلام، فهنا لعله الإمام والله العالم أراد أن يبين أن روايات الطهارة مثلا لم تصدر من المعصوم، لا أنه يريد أن يقول أن روايات النجاسة تكون حاكمة على روايات الطهارة. إذن الحكومة التي ذكرها المحقق الهمداني في مستند الشيعة لم تتم. الرد الثاني على ذلك أنه بالنسبة إلى القول بأن النجاسة تدل على النجاسة الإلزامية، هو هذا ما نريد أن نصل إليه. فهنا توجد دعوة، وهنا لا يمكن الإيمان بأن هذه النجاسة ماذا؟ بأن هذه النجاسة هي النجاسة اللزومية. لماذا؟ باعتبار أنه توجد طائفة أخرى من الروايات تدل على الطهارة، فتكون قرينة على أن المراد من النجاسة يا نجاسة النجاسة برتبتها الدنيا لا برتبتها العليا. وانتهينا أن هذا القول الذي ينتهي بنا إلى القول بالنجاسة، هذا القول لم يتم. السيد الشهيد طاب ثراه في بحوث العروة الوثقى عندما ذكر هذه الرواية، ذكر أمور ينبغي أن نقف عندها ولو سريعا. ذكر في بحوث شرح العروة الوثقى في الجزء الثالث صفحة 346، قال عليكم السلام: وتحقيق الكلام في ذلك أن قول أبي الحسن عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله يمكن تصويره بثلاثة أنحاء. نقرأها على السريع واللي يحب يراجع وبعدين. يقول: الأول أن يكون المقصود جعل الحجية للخبر الثاني بعد قصور دليل الحجية العام عن شمول الخبرين لتعارضهما. يعني دليل الحجية ماذا؟ لا يكون شاملا لطائفة الطهارة، فتكون الرواية من الأخبار العلاجية، ولكن في فرض شخص التعارض، ولا شك في لزوم الأخذ بمقتضى حينئذ ولو خالف مقتضى الأخبار العلاجية، لأنه أخص منها وإن لم يكن ذلك من الحكومة المصطلحة. هذا الاحتمال الأول. طبعا بعد ذلك يقوم برده. النحو الثاني أن يكون المقصود الكشف عن وجود قصور في كشف الكلام المشترك للإمامين عن الواقع، وأن هذا القصور غير موجود في كشف الكلام المختص بأبي عبد الله عليه السلام، ولذا تعين الأخذ به. بعد ذلك هم يرده. النحو الثالث أن يكون المقصود بذلك تكذيب النقل الأول، هذا الذي ذكره المصنف. واضح المصنف نقل أنه القول مثلا بقضية الحكومة لا يمكن الإيمان به، باعتبار أن الحكومة لعله الإمام يريد يرجح روايات النجاسة على رواية الطهارة، باعتبار أن روايات الطهارة ماذا؟ لم يثبت صدورها بعد. هذا الرد الأول الذي ذكرناه، والرد الثاني الذي ذكره المصنف كذلك بالنسبة إلى أن إثبات النجاسة اللزومية هذا هو أول الكلام. بعد ذلك يبدأ السيد الشهيد طابة رحمه برد هذه الأنحاء الثلاثة، فمن المناسب أن تراجعون هذا البحث إخوان بدقة. زين، إلى هنا انتهينا من أن المحاولة التي قام بها المحقق النراقي إلى هنا لم تكن تامة. بقي شيء من هذه الرواية، أن هذه الرواية وين مذكورة؟ هذه الرواية أخوان سندها موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 407 الحديث الرابع عشر. يقول الشيخ الكليني الحسين بن محمد، سنته هواية مهم هذا، الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار. يعني شنو الرواية هذه؟ شنو السنة هذا؟ هواية مهم هذا السنة. ثلاثة. يعني الشيخ الكليني يقول الحسين ابن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، بعدين يقول وين محمد ابن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن مهزيار، وين علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار. يعني في سند واحد يذكر ثلاثة طرق إلى علي بن مهزيار. الطريق الثاني بلا ريب هو طريق صحيح، وهو محمد بن يحيى العطار وهو ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وهو ثقة، عن علي بن مهزيار وعلي بن مهزيار كذلك ثقة. هذا في كتاب الكافي. هذا في كتاب الكافي مذكور في باب الطهارة والنجاسة. في باب احنا باعتبار روايتنا إذا تلاحظون الرواية تقديم أخبار النجاسة لصحيحة علي بن مهزيار، شو يقول علي بن مهزيار؟ قرأت في كتاب عبد الله بن محمد. واضح. في كتاب الزكاة من كتاب الكافي، في كتاب الزكاة من كتاب الكافي يقول الشيخ الكليني في الجزء الثالث صفحة 510 الحديث الثالث، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، نفس الرواية هم قرأت في كتاب عبد الله بن محمد اللي هو أخو أحمد بن محمد بن عيسى. المهم هذا موضوع سندي، إذا أريد نتأكد من صدور هذه الرواية إما أن نكتفي بما ذكرناه في الطريق الثاني، وهذا يكون مؤكد على وجود طريق صحيح إلى الكتاب. وقلنا هذا عبد الله بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى. زين، إلى هنا انتهينا من المحاولة الأولى، وتبين أن المحاولة الأولى أخوان تامة أو مو تامة لإثبات ماذا؟ لإثبات النجاسة. المحاولة الثانية
سيدنا صحيح
علي
بن
زرار قرأت
في
الكتاب
يعني
ما
هو
ورؤية
عن غير زرار؟
إيه؟
هذا
هنا
ورؤية عن غير زرار،
غير زرار ما يأثر؟ ما يأثر؟ ما يأثر؟ ما يأثر؟ غير زرار
بس ليش؟
يعني قصد رواية عن زرار،
يعني روايتين عن زرارة؟
إيه روايتين عن زرار
بس ما من راجعت ما لقيت وين لقيت؟
وسائل
الشعر نشوف النقل مال السيد الشهيد. إيه السيد الشهيد هنا مخليها بين قوسين غيره. لا مو لا راجعنا الكافي، راجعنا الكافي لا عنك. وسائل عيد.
سيدنا هي واضح إنه الأولى الفقرة الأولى عن زرارة واضح إنها رواية مو رواية.
شلون يعني؟
يعني هو مو الإمامين قاعدين سلام الله عليه قاعدين مجلس زرارة سألهم قالهم قالوا له نفسه.
واضح كلش واضح. شنو المشكلة؟
سوى يعني؟
لا لا فهو عاصر إمامين، سهل الإمام الأول وبعدين سهل الإمام الثاني،
سهل الإمام الأول سهل الإمام الثاني،
فروى عن فروى عن الإمامين معا بالطهارة.
إيه معا هو يعني روايتين هو رواه عن الإمام الأول
وعن هذا مو نقل بالمعنى يا شيخ، أنا سامع يحتاج وقت غير بها مشكلة، وذلك كنا راجع جامع أحاديث الشيعة للسيد الطرجردي إن شاء الله راجعها وأشوف غير موجودة لو ما موجودة. السيد الشيخ مخلي بين قوسين يعني احتمال ما واردة في النسخة الأصلية، إن شاء الله راجعها يوم السبت. زين، الآن نأتي إلى المرجح الثاني للنجاسة. ذكرنا قبل درسين أخوان أن المرجحات بالنسبة إلى الرواية إما أن يكون الترجيح بموافقة الكتاب الكريم أو بمخالفة ماذا؟ أو بمخالفة العامة. بالنسبة إلى ترجيح موافقة الكتاب، واضح أنه لا توجد عندنا آية في الكتاب الكريم تدل على طهارة وعلى نجاسة الخمر، وإنما الآية أشارت إلى حرمة شرب الخمر لا إلى طهارته ولا إلى نجاسته. فإذا لابد أن نذهب إلى المرجح الثاني. المرجح الثاني هو مخالفة العامة، خذ بما خالفهم أو الرشد في خلافهم. هذا المرجح الثاني. عندما نأتي إلى أخبار النجاسة وأخبار الطهارة عند العامة، نجد أن العامة من ناحية فقهائهم فهم يفتون بمن؟ يفتون بالنجاسة، ولكن مسيرة حكامهم نجدهم يساورون ويشربون الخمر، فهم يرون ماذا؟ فهم يرون طهارة الخمر. فإذا نجد أن عمل فقهائهم يختلف عن ماذا؟ يختلف عن عمل سلاطينهم. فهنا نقول إن الحكام بناء على هذا الكلام، نحن عندما نريد أن نتمسك بمبدأ التقية، نتقي من من؟ نتقي من السلاطين. فإذا هنا السلاطين ماذا يرون؟ يرون الطهارة. فإذا الإمام إذا أراد أن يتقي، يتقي من الفقهاء لو يتقي من السلطان. فإذا الإمام سوف يفتي بمن؟ يفتي بالطهارة. فإذا روايات الطهارة تكون موافقة علما لمبدأ التقية. فإذا نأخذ بأي روايات؟ بروايات النجاسة، وروايات النجاسة موافقة لفقهائهم ومخالفة لسلاطينهم، فتنتهي المشكلة. إذن رجحنا يا روايات، رجحنا روايات النجاسة. وأتصور بينا سابقا عندما جاء إلينا بحث التقية، قلنا في التقية أننا لا ننظر إلى العالم المغمور من فقهاء العامة ونقول فقهاء العامة قالوا كذا، وإنما في مبدأ التقية نحن ننظر إلى الفقيه المتصدي منهم، أو ننظر إلى الحاكم الشرعي منهم، الحاكم غير الشرعي منهم، يعني السلطان، لأنه هو من يتقى منهم. فهنا لا ننظر إلى العالم المغمور منهم الذي يفتي بفتوى لا يتحرز الإمام من مخالفته. وأما بالنسبة إلى السلطان وهو الحاكم غير الشرعي، فبلا ريب الإمام ماذا؟ يتقي منه لأنه ظالم. فإذا مبدأ التقية يكون ماذا؟ الآن نجد أن الظالم يرى طهارة الخمر، إذا فتوى الإمام بماذا تكون؟ بالطهارة. الرشد في خلافهم، فنأخذ بمن؟ نأخذ ب روايات النجاسة، فنحكم بنجاسة ماذا؟ فنحكم بنجاسة الخمر، اعتبارا هذا، باعتبار أن هذا يعتمد على مبدأ التقية. واضح إلى هنا؟ إذن الترجيح بمبدأ التقية رجحنا يا طائفة، طائفة روايات النجاسة. شنو رأيكم شيخ ضياء بهذا الكلام؟ يرد عليه أولا وثانيا إلى خامسا. أما أولا، أولا نقول كما أن أخبار الطهارة موافقة لمبدأ التقية، كذلك أخبار النجاسة هم موافقة لمبدأ التقية، لأنه أنت ماذا قلت قبل قليل؟ قلت أن صحيح أنه بالنسبة إلى السلطان يرى الطهارة، لكن فقهاء العامة متصدين هم ولو غير متصدين؟
متصدين.
متصدين بعد واضح أنه فقيه السلطان. فهنا بالنسبة إلى فقهاء العامة الذين هم يرون النجاسة، الإمام يتقي منهم لما يتقي منهم؟ يتقي منهم. فإذا كان يتقي منهم، إذن كما أن الإمام يتقي بالنسبة إلى السلطان، كذلك الإمام يتقي بالنسبة إلى فقهاء العامة. بمعنى إذا لاحظنا الحكام نرجح روايات النجاسة، وإذا لاحظنا الفقهاء فقهاء العامة نرجح يا روايات الطهارة. فكما روايات الطهارة تحمل على التقية ونحكم بالنجاسة، كذلك روايات النجاسة تحمل على التقية ونحكم بمن؟ ونحكم بالطهارة. فليش ترجح هذا المبدأ على هذا المبدأ؟ الفكرة صارت واضحة؟ هذا الترجيح بلا ريب يكون بلا ماذا؟ والترجيح بلا مرجح يكون ماذا؟ قبيح عقلا. إذن هنا نقول هذه الصغرى خلي نحررها، نقول الإمام عليه السلام في مبدأ التقية يتقي من فقهائهم لو ما يتقي؟ يتقي. فإذا اتقى الإمام بالنسبة إلى مسألتنا، قلنا قضية صغروية بالنسبة إلى مسألتنا، إذا اتقى الإمام بعد أنت تقدر تقول الإمام إذن رجح روايات النجاسة اعتمادا على مبدأ التقية بلحاظ سلاطين الجو، ما تقدر تقول. فإذن يتساوى ماذا؟ يتساوى الطرفان، يعني طرف السلطان الظالم وطرف فقهاء العامة، ماكو ترجح. مثل ما يتقي الإمام من السلطان يتقي الإمام من فقهاء العامة. فإذن هنا هذا الكلام لا يتم أن يكون الترجيح بلحاظ مخالفة السلطان، باعتبار أن هذه المخالفة لا تصلح أن تكون مرجحة. هذا يا إشكال. الإشكال الثاني
سيدنا يكون الجواب هذا الكلام
بي
أنه الإمام وليش يتقل من السلطان خوفا.
خل نكمل الخمسة لعله راح تحكي شو واحد من عدل من الخمسة مذكورات. أخوان وضحنا سابقا أنه بالنسبة إلى خارطة التعارض، قلنا الفقيه عندما يصل إلى التعارض، والتعارض كما قلنا سابقا أنه فرع التكافل، ولكن خارطة الطريق بالنسبة إلى التعارض، الإمام عندما يرد عنه روايتان أو طائفتان، الفقيه كيف يعالج هذه الطوائف المتعارضة؟ خارطة التعارض أنه الجمع أولى من الطرح. فإذا تمكن الفقيه أن يجمع بين الروايات جمعا عرفيا، بمعنى أنه يحفظ كلا الطائفتين ويثبت صدورهما عن الإمام عليه السلام ويعالج التعارض بينهما، بعد ذلك يحكم بمن؟ يحكم بالذي ينتهي إليه الجمع العرفي. سؤال والجواب عليكم، المصنف إلى ماذا ذهب؟ ذهب إلى أن روايات الطهارة صريحة وروايات النجاسة ظاهرة، وعندنا قاعدة في علم الأصول كلما اجتمع صريح مع ظاهر فنؤول الظاهر بما ينسجم مع الصريح. هنا عندنا الصراحة بالنسبة إلى روايات الطهارة فتبقى على صراحتها، وأما روايات النجاسة فهي ظاهرة في نجاسة الخمر. وقلنا إذا كان اللفظ ظاهرا بمعناه توجد مرتبتان لهذا اللفظ، مرتبة عليا ومرتبة دنيا، يعني النجاسة بمرتبتها العليا تدل على النجاسة اللزومية التي آثارها أننا نغسل الثوب، الصلاة معها تكون باطلة ولا بد من الابتعاد عنها، هاي آثار النجاسة اللزومية. وتوجد نجاسة بمرتبتها الدنيا بمعنى أنها تحمل على النجاسة التنزهية عن النجاسة الاستقذارية. فهنا نقول من الممكن أن نجمع ما بين صراحة الرواية وما بين ظهور الرواية. نقول الرواية يراد منها يا نجاسة النجاسة التنزهية، والنجاسة التنزهية تجمع مع صراحة الطهارة لو ما تجمع؟
تجمع.
إذن الخمر طاهر لكنه أنت كمسلم استقذره، تنزه عنه، ابتعد عنه، لكنه لم نحكم بمن؟ لم نحكم بنجاسته، لأنه لا يراد منها النجاسة بمرتبتها العليا، وإنما النجاسة بمرتبتها الدنيا. إذن جمعنا ما بين الروايتين ما جمعنا؟ إذن نقول لم نصل إلى التعارض المستقر، إذن حلينا المشكلة في التعارض غير المستقر. أما الوصول إلى الترجيح بالتقية أو بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة، هذا فرع أن تصل في مقام التعارضي إلى التعارض المستقر. إحنا نقول قبل لا نصل إلى التعارض المستقر لا حلينا المشكلة، وين؟ في التعارض غير المستقر. فمسيرة ترجيحك يا أيها القائل بالاعتماد على مبدأ التقية، هذا الكلام يكون مردودا. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا رد. الرد الثالث، الرد الثالث نقول بالنسبة إلى فقهاء العامة، فقهاء العامة أفتوا بمن؟
بالنجاسة.
فهنا أن السلطان على القاعدة يعود لمن؟ يعود إلى فقهائه، مو إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. فهنا فهل يعقل أن فقهاء العامة يفتون بالنجاسة والسلطان يطلب من الإمام يقول له تعال افتيني بمن؟
بالطهارة.
هو ما معقولة. يعني إذا كان بالنسبة إلى السلطان هو هل يرى إمامة الأئمة؟
لا يرى.
فكيف يعود إليه في فتوى وفقهاء العامة يفتون بالنجاسة ويطلب الفتوى بالطهارة من الإمام الذي هو لا يعود إليه في فتوى؟ هذا بلا ريب. إذن أن يحكم الإمام معتمداً على مبدأ التقية بالطهارة جدا بعيد، حتى تقول أننا نأخذ بمن؟ بما خالفهم حتى نحكم بمن؟ بالنجاسة. هذا بعيد، لأن فقهاء العامة يفتون بالنجاسة، فكيف يحكم الإمام بمن؟ وبالنسبة إلى الحاكم الظالم يعود إلى أئمة أهل البيت أم يعود ماذا؟ هو واضح أنه يعود إلى ماذا؟ وهذا فيه جنبة أخرى، يعني هل يعقل، بل هو بعيد جدا، أن فقهاء العامة يفتون بالنجاسة والإمام عليه السلام يفتي بالطهارة؟ هذا كلام هو بعيد وغريب يعني. المهم هذا هو الرد الثالث. الرد الرابع أخوان أنه بالنسبة إلى الخمر توجد فيه جنبتان. الجنبة الأولى هي الطهارة والنجاسة، والجنبة الثانية هي حرمة وحلية الشرب. واضح. أنت تقول أن فقهاء العامة قد أفتوا بالنجاسة، فقهاء العامة، والسلطان يرى ماذا؟ يرى الطهارة. السلطان يبحث عن الطهارة والنجاسة لو يبحث عن الحلية والحرمة. ها؟ هو شو العلاقة بالنجاسة والطهارة؟ إذن بالنسبة إلى السلطان مراده أنه يبحث عن فقيه يحلل ويجوز له ماذا؟ شرب الخمر. أما قضية النجاسة والطهارة ها هي محل ابتلاء بالنسبة إلى السلطان، ما العلاقة بالنجاسة والطهارة؟ ف فإذا إذا أراد الإمام أن يتقي فيتقي بالنجاسة والطهارة، لو يتقي بالحلية واضح. فإذا أنت عندما تريد أن تحدد مبدأ التقية، مبدأ التقية غير يحتاج إلى تحديد مركز ما يتقي منه الإمام. بالنسبة إلى السلطان لا يوجد لديه نظر بالنسبة إلى النجاسة والطهارة، يعني قضية خارج عن اهتمامه، قضية النجاسة والطهارة خارج عن اهتمام السلطان. إذا كان فقهاء العامة يفتون بالنجاسة، إذن ما برروا للسلطان أن يشرب الخمر. إذن يحتاج السلطان إلى من يبرر له حلية شرب الخمر. من الذي يبرر له ذلك؟ الإمام. فإذن النظر بالتقية مو قضية النجاسة والطهارة، وإنما حلية وحرمة الشرب. والعامة، أقصد فقهاء العامة، بل جميع أهل القبلة، لم يرى أحد من أهل القبلة أن الخمر ماذا يحل شربه. ويجي الإمام عليه السلام يتقي، وإذا أراد أن يتقي فلا بد أن يتقي بالحلية، مو يتقي بالطهارة والنجاسة. فبلا ريب لم تحدد لنا أن المرجح بالنسبة للتقية هو الحلية والحرمة، أنت رحت علمت للنجاسة والطهارة، وهذا مو هو مركز أن يتقي منه الإمام عليه السلام.
سيدنا نفس الوقت أكو نص قرآني موجود بحرمة الخمر،
وهو
يعني الحلية حرم عليكم الخمر والميسر.
أي
يعني أكو نص الإمام ما يقدر يخالف يقول بحلية.
لا مبدأ تقية، لا ما له علاقة، لا تقية تقية، مبدأ تقية. نعم. إحنا قلنا أهل القبلة كلهم
يرون بحلية،
كلهم يرون حرمة شرب الخمر.
نعم.
إذن السلطان بمن مبتلي؟ بالنجاسة والطهارة، لو مبتلي بالحلية والحرمة.
نعم.
مبتلي يريد له واحد يبرر له، فالتبرير لابد أن يكون بمن في طرف الحلية، لأن فقهاء ما حلوا للمشكلة. الفقهاء العامة أفتوا بالنجاسة فضلا عن من؟ عن حرمة شربه. إذن النجاسة والطهارة ليست محل اهتمام السلطان، إذن لابد أن الإمام يجوز له ماذا؟ يجوز له حلية شرب. هذا كلام هواي. إذن أنت جاي تتحدث في مبدأ التقية بمركز، ومبدأ التقية لابد أن يكون متحددا في مركز آخر. إذن هذا يا رد الرد الخامس. الرد الخامس: هل يعقل أن الإمام المعصوم يبرر أفعال السلاطين ويفتي بالطهارة؟ ألم نقرأ رواية سابقة أن الإمام عليه السلام لا يتقي ولا واحد من الأئمة أعمل مبدأ التقية بالنسبة إلى شرب الخمر؟ أبدا، لا توجد هناك رواية يمكن حملها على التقية، وأن الإمام عليه السلام يبرر بمبدأ التقية حلية أو طهارة الخمر. هسه طهارة الخمر مو حل ابتلاء، وإنما شرب الخمر مثلا، أو بقضية الخمر بمجملها. لا يوجد مورد من الموارد ورد عن الأئمة عليهم السلام أنهم قد استعملوا مبدأ التقية في قضية الخمر مطلقا، لا في جانب الحلية والشرب ولا في جانب الطهارة. فإذا جيب لنا مورد أن الإمام اتقى بقضية شرب الخمر أو في قضية نجاسة وطهارة الخمر، حتى نقول يا به روايات الطهارة موافقة علما للعامة. إذا نأخذ بروايات ماذا؟ بروايات النجاسة. ما اتقى الإمام. ويذكرون علماءنا من نراجع كتبهم الاستدلالية بقضية أن الأئمة لم يبرروا أفعال السلاطين بالنسبة إلى الخمر. يروون رواية الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه مع المتوكل وشي بالإمام أنه توجد لديه أموال وأسلحة في بيته في سامراء ويتهيأ لانقلاب على المتوكل، أرسل المتوكل بعض قادته الأتراك الذين اعتمد عليهم في بناء دولته، ذهبوا إلى الإمام، وهؤلاء لا يرون حرمة للإمام سلام الله تعالى عليه، دخلوا عليه الدار فوجدوه جالسا قارئا للقرآن ولابس ملابس البيت، يعني لم يرتدي لباسه، فأخذوه بهذه الحالة، وكان على رأسه قماش منصوف وكذا، فأخذوه على هذه الحالة إلى المتوكل. عندما دخل على المتوكل كان المتوكل بين يديه ماذا؟ الشراب. فعندما شاهد الإمام أصابته الهيبة فأجلس الإمام بجنبه. الرواية تقول قال المتوكل له أنشدني شعرا أستحسنه، فقال له الإمام عليه السلام إني لقليل الشعر، الرواية للشعر، فقال لابد أن تنشدني، فأنشده. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. يقول الراوي فأشفق من حضره على الإمام الهادي، لعله سوف ينزل به أمر من المتوكل، لأنه واضح أنه كلمة حق عند سلطان جائر. يقول الراوي أشفق على الإمام الهادي وأن بادرة تبدر إليه من المتوكل، ولكن المتوكل بكى بكاء كثيرا وشديدا وبكى من حضره، يعني حتى الجالسين بكوا من هذا الشعر. ثم أمر المتوكل برفع الشراب، ثم قال يا أبا الحسن أعليك دين؟ قال نعم 4000 دينار، فأمر بدفعها إليه ورده إلى منزله معززا مكرما. ما وين التقية؟ سلطان جائر عمل بالتقية؟ ما بيها تقية هذه القضية؟ وهل يعقل أن الإمام عليه السلام يبرر أفعال السلاطين؟ بلا ريب أن هذا الكلام لا يكون ماذا؟ مقبولا. إذن مبدأ التقية لا يمكن أن يكون ضابطا في ترجيح روايات النجاسة على روايات الطهارة. نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة أخرى. يقول ثانيهما ما ذكره غير واحد، يعني هواي من الفقهاء ذهبوا إلى ترجيح روايات النجاسة بمن؟ اعتمادا على مبدأ التقية، من أن أخبار الطهارة موافقة للتقية، فإن فتوى غيرنا بشكل عام وإن كانت على النجاسة، علق الفتوى يعني علماء العامة بمن يفتون؟ فقهاء العامة بالنجاسة كما تقدمت الإشارة إليه، إلا أن أخبار الطهارة موافقة لعمل الحكام والسلاطين، حيث كانوا يشربون الخمر ولا يتجنبون عن مساورتها، وهي بهذا اللحاظ تكون موافقة لمن؟ يا هي وهي بهذا اللحاظ أخبار الطهارة. ويرده أولا إلى خامسا، أولا أن أخبار النجاسة موافقة لمن؟ كما أن أخبار الطهارة موافقة لمن؟ فليش ترجح هذا على هذا؟ كما أن الإمام يتقي من السلطان يتقي من فقهاء العامة لموافقتها فتوى فقهائهم، يعني روايات النجاسة، ومعه فلا يمكن إعمال الترجيح بها، ما يمكن. زين. وثانيا أن النوبتين لا تصل إلى إعمال المرجحات بعد إمكان الجمع العرفي بالنحو المتقدم، هاي خارطة التعارض. وثالثا أنه بعد فتوى الفقهاء الذين يرجع إليهم السلاطين بالنجاسة لا معنى لأن يتقي الإمام عليه السلام ويحكم بمن؟ إذا هم فقهاء هم شنو؟ يجي الإمام سلام الله تعالى عليه، واضح هذا ماكو مورد التقية. ورابعا أنه بعد حرمة الخمر باتفاق الفقهاء لا يكون الحكم بطهارتها محققا لمقصد السلاطين ومآربهم، ولا تتحقق التقية بمجرد الفتوى بالطهارة، بل تتحقق بالفتوى لا بالحلية. السلطان يبحث عن من؟ عن الحلية. يجي الإمام يبرر له حلية شرب الخمر مع أنه أهل القبلة يرون الحرمة، واضح هذا. وخامسا كيف يتصور في حق الإمام عليه السلام تبرير أفعال السلاطين المنحرفة وإمضائها بالفتوى بالطهارة؟ لا يمكن أن الإمام يكون مبررا لأفعال ماله. وقضية التقية عندما نراجع روايات أئمة أهل البيت نجدهم لا يعملون مبدأ التقية في مورد الخمر. زين شيخنا، صار لنا كم يوم؟ 3 أيام. النتيجة شنو؟ طهارة لو نجاسة الخمر
على الموضوع الإمام
أي؟ نجاسة قلنا هذا عوف اثنين. النتيجة المصنف ينتهي إلما طهارة الخمر، لأن كل الموارد التي من خلالها يمكن أن نقول بالنجاسة لم تصمت. إذن المصنف لابد أن يقول ماذا؟ الخمر طاهر. زين، نرجع إلى أول المسألة، صفحة 47 لقيتوها؟ المقام الأول: المشهور عندنا نجاسة الخمر، بل عند غيرنا أيضا، بل ادعي الإجماع على ذلك. زين، على الواضح. زين، إذن مشهور الفقهاء لمن ذهبوا إلى النجاسة، بل الإجماع يتبين أن الرأي العام في الوسط الشيعي أن الحكم بمن؟ بالطهارة لو بالنجاسة.
بالنجاسة.
زين، مقتضى الصناعة وين وصلك؟
على الطهارة.
مقتضى الصناعة وصلك إلى الطهارة. المصنف يقول والله أنا ما عندي جرأة وجسارة أن أخالف ماذا؟
المشهور.
فأقول ماذا؟ الخمر نجس على الأحوط، فهذا يصير احتياط وجوبي. إن شاء الله تعالى يوم السبت نفرد بحثا مفصلا حول الاحتياط الوجوبي ومناشئ الاحتياط الوجوبي. إذن هنا احنا اللي ثابت بذهننا ان الاحتياط الوجوبي اكو دليلين، واحد من عدهن اقرب الى رأي المصنف، واضح، يعني اقرب الى هواه، اقرب الى ذوقه الفقهي، بس ماكو شيء يرجحه هذا الدليل على ذلك الدليل، فيفتي بالاحتياط الوجوبي، يقول لي يتبع رأيي ياخذ بهذه الطائفة من الروايات، ما يريد يتبع رأيي قد يروح إلى فقيه آخر، وأنا أجوز له الرجوع إلى فقيه آخر ويأخذ بالطرف الآخر. هنا فما عندنا، هنا واضح أن روايات النجاسة لا هي قريبة للفقيه ولا يوجد ما يساعد على ثبوتها، مع ذلك نجد أن المصنف أفتى بمن؟
الاحتياط الوجوبي.
زين، إذن يتبين أكو منشأ آخر للاحتياط الوجوبي، فإذا لابد أن نفرد بحثا للاحتياط الوجوبي. يقول ومن هذا كله يتضح أن المناسب بمقتضى الصناعة، ما هو المناسب؟ الحكم بالطهارة للجمع العرفي المتقدم كما ذكرنا قبل قليل، ولكن إلا أن التحفظ من مخالفة المشهور قولوا وياي ما أقدر. ليش ما تقدر؟ يجينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.